بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فهذا هو الدرس الأول للصف الثالث وأيضا الرابع في معهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، والخاص بمادة التاريخ الإسلامي. ومن المقرر أن يدرس طلاب الصف الثالث تاريخ الدولة الأموية، وكذلك يدرس طلاب الصف الرابع تاريخ الدولة العباسية، لكن نظرا لأن هذه أول مرة يتعرض فيها الطلاب لدراسة هذه المادة، مادة التاريخ، فكان لابد لهم من مدخل لدراسة التاريخ ومعرفة كيفية دراسة التاريخ وما هي الثمرات التي تعود عليهم من دراسة هذه المادة، لا سيما أن البعض يعتقد بأن سرد الأحداث التاريخية إنما هو مجرد سرد مجرد أو يعني لعله من الطرف العلمي ذكر شيء من تاريخ الدول وكذا، وليس فيه كثير فائدة. لكن سيتبين لنا إن شاء الله تبارك تعالى بعد هذه الدراسة أو بعد هذا المدخل أهمية دراسة التاريخ الإسلامي وكيف نتناول التاريخ الإسلامي مرة أخرى. فبداية، كلمة التاريخ من يعني لها تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فيقال أرخ الكتاب بيوم كذا، يعني كتبه في يوم كذا. والتاريخ والتأريخ كقولنا القرآن والقرآن، يعني تنطق مهموزة وتنطق غير مهموزة. والتاريخ تاريخ المسلمين أرخ من زمن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصار اليوم أو فصار تاريخا اليوم، فصار تاريخا اليوم. فيقول ابن دريد وغيره أرخ أو أرخت وأرخته، ومتى أرخ كتابك، أي متى كتب. ونقل الحافظ في فتح الباري رحمه الله تبارك تعالى نحو هذا الأمر، وقال الإمام السيوطي وفرق الأصمعي بين اللغتين، فقال بنو تميم يقولون أرخت الكتاب توريخا، وقيس تقول أرخته تأريخا. طبعا الخلاف اللغوي يعني أرى أن الأمر ليس فيه يعني شيء كبير، لكن أنا ذكرتها من باب الأمانة العلمية. أما التاريخ اصطلاحا فهو التاريخ الإسلامي خاصة، فهو ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأزمان من بعده من حوادث وفتوح وتقويم وغير ذلك من تثبيت للوقائع والأحداث. وقال الإمام السيوطي رحمه الله هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه، أو مطلقا يعني سواء كان ماضيا أو مستقبلا. وقيل أيضا تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو أمر هائل من الآثار العلوية، من الآثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه. جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين. وقيل هو عدد الأيام والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وإلى ما بقي. وعلم التاريخ هو معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير ذلك. وذكر القرماني في مقدمة كتابه أخبار الدول وآثار الأول في الفصل الأول في بيان معنى التاريخ وموضوعه، فقال: واعلم أن علم التاريخ هو الإخبار عن الكائنات السابقة في العالم والحادثات، سواء عهد يعني سواء عهد حالها سواء عهد حالها أو تقادم، يعني سواء كان الحال قديم أو يعني كانت جديدة العهد أو تقادم هذا العهد، فهو السبيل إلى معرفة أخبار من مضى من الأمم. وقيل: لولا التواريخ لماتت معرفة الدول بموت ملوكها، وخفي عن الأواخر عرفان حال الأول وسلوكها، وما وقع من حوادث في كل حين، وما سطر فيها يعني كتب من فعل الملوك، كتب من فعل الملوك. واستعملت كلمة تاريخ في العصر الإسلامي الأول بمعنى التقويم والتوقيت، وكان ذلك على أساس حركة القمر، على أساس حركة القمر. ويعني كانت يعني هذه العملية وقبل أن يظهر مصطلح التاريخ كان هناك مصطلح الخبر، يعني كان قبل أن يؤسس للتاريخ كان هناك مصطلح الخبر، فكان يقال في خبر كذا حدث كذا وكذا، وكان ذلك في كذا بالتاريخ يعني أو بالتوقيت بذكر التوقيت. ثم بدأت كلمة تاريخ تحل محل كلمة خبر، وأخذت تطلق على عملية التدوين التاريخي وعلى حفظ الأخبار بشكل متسلسل يعني متصل بالزمان، هو أيضا بالموضوع والدلالة على هذا النوع الجديد من التطور لمعنى الخبر وكذلك العملية الإخبارية. وكان ذلك منذ أواسط القرن الثاني الهجري، فما أطال القرن الثالث حتى صارت كلمة التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخبار الرجال وعلى الكتب التي تحوي ذلك، وحلت نهائيا محل كلمة الخبر. وكان المسلمون قبل أن يؤرخ لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه من سنة الهجرة يؤرخون بتاريخ أهل الكتاب، وبعض العرب كان يؤرخ من الحوادث العظام كما أرخوا لمولده صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. وسنتكلم إن شاء الله تبارك تعالى عن أنواع التواريخ والتقاويم، يعني سنذكر شيئا من ذلك حتى نعرف كيف كان الناس يؤرخون ويقومون حياتهم. وهذا التقويم الهجري الذي يعني نحن نتعامل به الآن هو آخر التقاويم، وقد سبقه تقاويم كثيرة كتقويم الصابئة وهو أقدم تقويم على وجه الأرض، وكتقويم النصارى، وكذلك تقويم الفراعنة وتقويم النصارى الأقباط وتقويم النصارى الروم وتقويم المجوس وتقويم الهنود وتقويم الصينيين وتقويم اليونان والإغريق. كل هؤلاء كان لهم تقاويم خاصة سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك تعالى حتى نفهم كيف كان العالم يسجل التاريخ. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني رأينا في الفترة الماضية بعض غلاة الصوفية يعني يقولون بأنه لابد أن يغير هذا التاريخ من تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا هذا الأمر محدث وهذه بدعة تخالف أصول الكتاب والسنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحن مأمورون باتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فسنة أبي بكر وعمر من السنن التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ، هذا من جهة الأصل. ثانيا أن هذا كان إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلال. فمحاولة زحزحة التاريخ من مكانه إلى مكان آخر وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مولده صلى الله عليه وسلم كان حدثا عظيما، لكن هناك أيضا يعني ما لا يدركه هؤلاء أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه محل خلاف، فقد اختلف العلماء في تحديد تاريخ مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف نحدد تاريخ أو نجعل بداية التاريخ منطقة زمنية مختلف فيها؟ يعني كيف سنحدد هل هو 13 من ربيع أو 14 أو 15، هل هو في شهر ربيع، هل هو في شهر جمادة أو في شعبان أو في رمضان؟ هناك خلافات كثيرة، فمن أين سنبدأ؟ فلذلك يعني كان يعني موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه والصحابة الكرام من تحديد التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صوابا، وكان يعني هو عين الصواب. فهؤلاء الذين يرغبون في ذلك في تغيير التاريخ يعني نقول لهم بأن هذا من السفه، من السفه. وأيضا مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه الآية أصل هذا التاريخ الهجري، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على مسمع من صحابته الكرام، وكانوا أكثر من 100,000 يوم وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. قال العلماء في شرح هذا الحديث أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت في ذلك اليوم يوم عرفة 9 من ذي الحجة سنة 10 للهجرة، وافقت بداية الزمان الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. وستأتي إن شاء الله نقول العلماء في شرح هذا الحديث بإذن الله. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في عصر عمر على اعتبار السنة التي هاجر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم هي بداية سني أهل الإسلام، واعتبار المحرم أول شهورها، مع أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في أول المحرم، وكذلك مولده لا يعرف له تاريخا محددا كما ذكرت. ولو نظرنا في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الحديث لن نجد أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12 من ربيع كما يقولون، وكذلك يطرد هذا الكلام على تاريخ الإسراء والمعراج، فلا نجد أيضا أنه كان في 27 من رجب. فهذه الحوادث يعني ليست محدودة التاريخ، فالتاريخ من الهجرة كان اصطلاحا من الصحابة في زمن عمر ثم صار إجماعا، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة كما سبق وأن ذكرت. طيب نعود إلى ما كنا فيه، وهو يعني التاريخ موضوعه معرفة وتدوين أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم، وقد يكون بالنقل والمشافهة بدون مستند من إسناد أو آلية للتوثيق كما كان قبل تدوين التاريخ الإسلامي، وقد يكون بالنقل المسند والموثق كما يعني فعل مع القرآن، كما فعل القرآن في الإخبار عن تاريخ الأمم السابقة وبتدوين ذلك كما هو حال التاريخ الإسلامي عموما. طيب ما هي أهمية دراسة التاريخ والغرض من دراسته؟ يمكن أن نلخص هذا الأمر لأن الكلام فيه كثير، يمكن أن نلخصه في عدة نقاط. النقطة الأولى، التاريخ يعين على معرفة المتعاصرين من الناس ويسهم في تحديد الخطأ من الصواب في حال تشابه الأسماء والاشتراك فيها. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك بعض الأمثلة أن تحديد التاريخ يبين مدى يعني معرفة المتعاصرين، هل كان ذلك يعني صحيح أم غير صحيح، كما سبق أو ذكرت لحضراتكم موقف إسماعيل ابن عياش أنه سأل رجلا قال له أي سنة كتبت فيها عن خالد بن معدان، قال سنة 300، فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موتي بسبع سنين، ها أنت تزعم أنك سمعت منه بسبع سنين، وروى سهيل بن ذكوان أبو السندي عن عائشة يقول وزعم أنه قد لقي عائشة بواسط، وطبعا هذا من الكذب، لأن مدينة واسط التي خطها وأسسها الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأيضا في مقدمة صحيح مسلم أن المعلى ابن عرفان قال حدثنا أبو وائل خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم الفضل بن دكين حاكيه عن المعلى أتراه بعث بعد الموت، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي يعني قبل خلافة عثمان بثلاث سنين، وصفين كانت في خلافة علي، يعني كيف يكون قد أدرك هذه يعني الفترة الزمنية. ومن طريف ما يروى في ذلك أن المعافى ابن زكريا النهرواني من طريق معمر ابن شبيب ابن شيبة أنه سمع المأمون يقول امتحنت الشافعية في كل شيء فوجدته كاملا وقد بقيت فيه خصلة واحدة أردت أن أختبره فيها، وهي أن أسقيه من النبيذ، يعني أسقيه الخمر حتى يغيب عقله، ففعلت ذلك فلم يغب عقله وما تغير ولا زال عن حجته. حتى قال المعافى بعد هذه الرواية يعني الله أعلم بصحتها، بل قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان لا يخفى على من له أدنى معرفة بالتاريخ أن ذلك كذب، وذلك أن الشافعي دخل مصر على رأس المئتين والمأمون إذ ذاك بخراسان، ثم مات الشافعي بمصر سنة دخل المأمون من خراسان إلى العراق وهي سنة 400، فما التقيا قط، والمأمون خليفة، وكيف يعتقد بأن الشافعي يفعل هذا الأمر وهو القائل لو أن الماء البارد يفسد مروءتي ما شربت الماء إلا حرا. فطبعا التاريخ يعين على معرفة المتعاصرين من الناس ويسهم في تحديد الخطأ من الصواب. كذلك التاريخ الموثق يمكن من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومدى صدقها، كما حصل في كتاب إشاعة اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط فيه الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة معاوية وسعد بن معاذ، وعند التحقيق والتدقيق تبين لنا أن معاوية أسلم بعد الفتح، وسعد مات يوم بني قريظة قبيل خيبر بسنتين، فهذا بين أن يعني هذه الشهادة التي كذبها اليهود والتي جاء بها اليهود يعني ليست صادقة. أيضا من يعني أهمية التاريخ يعين على معرفة تاريخ الرواة من جهة وقت الطلب واللقاء والرحلة في طلب العلم والاختلاط والتغير وسنة الوفاة وحال الراوي من جهة الصدق والعدالة، كما قال الدارقطني عن أحمد بن محمد بن صلت البغدادي يضع الأحاديث ويحدث عن ثابت الزاهد وعبد الصمد بن النعمان وغيرهما من قدماء الشيوخ، قوم قد باتوا قبل أن يولد بدهر، ما رأيت في الكذابين أقل حياء منه، بل يعني قال حسان بن زيد لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ، وقال سفيان لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. كذلك التاريخ له أهمية في معرفة الناسخ والمنسوخ، إذ عن طريقه يعني يعرف من خلاله الخبر المتقدم والخبر المتأخر حتى نعرف الناسخ من المنسوخ. كذلك التاريخ نعرف به الأحداث والوقائع وتاريخ وقوعها وما صحبها من تغيرات ومجريات. كذلك التاريخ يعين على معرفة حال الأمم والشعوب، من حيث القوة والضعف والعلم والجهل والنشاط والركود ونحو ذلك من صفات الأمم وأحوالها. أيضا التاريخ الإسلامي هو صورة حية للواقع الذي طبق فيه الإسلام، هذا الكلام مهم جدا جدا جدا. التاريخ الإسلامي هو صورة حية للواقع الذي طبق فيه الإسلام، وبمعرفته نقف على الجوانب المشرقة في تاريخ أمتنا فنقتفي أثر من سبقنا، ونقف أيضا على الجوانب السلبية فنحاول أن نتجنبها وأن نبتعد عنها. كذلك من فوائد دراسة التاريخ أن التاريخ فيه عظات وعبر وآيات ودلائل، كما قال جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك من فوائد دراسة التاريخ أن فيه استلهام للمستقبل على ضوء السنن الربانية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا. كذلك من فوائد دراسة التاريخ يبرز القدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتركت صفحات بيضاء ناصعة لا تنسى على مر الأيام والسنين. وها نحن الآن نذكر أمثال هؤلاء العلماء وما كانت لهم من أيادي بيضاء على هذه الأمة. كذلك من أهم ما تفيد دراسة التاريخ معرفة أخطاء السابقين والحذر من المزالق التي تم الوقوع فيها عبر التاريخ، أخذا بالهدي النبوي فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والغرض من دراسة التاريخ هو الوقوف على الأحوال الماضية والاعتبار والاتعاظ بها والتعلم منها. طبعا الكلام ده كلام مهم، وأيضا يعني لابد من فهمه والتدقيق فيه والنظر إليه يعني بعين الاعتبار. طيب الغرض من تصنيف التاريخ، ما هو الغرض من تصنيف التاريخ؟ فنقول لما انتشرت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا ودخلت شعوب وأمم وقبائل الإسلام ودالت للمسلمين دولتي كسرى وقيصر، ويعني أنفقت كنوزهما في سبيل الله تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج الخلفاء والأمراء إلى معرفة تاريخ الديانات السابقة وأحوال الأمم والشعوب، وذلك ليسوسوا الناس بالحق والعدل، لأنك إن لم تعرف تاريخ أمة من الأمم فلن تستطيع أن تسوسها ولن تستطيع أن تقودها، فكيف وقد صار الخلفاء والأمراء ساستها وقادتها؟ تاريخ العرب كان لأولئك الخلفاء والأمراء معروفا ومدروسا ومنقولا من خلال خطبهم وآثارهم وأشعارهم وأيضا من خلال أخبارهم. أما تاريخ الأمم الذين دخلوا في الإسلام كالصابئة والروم والفرس والقبط والترك والهنود والأحباش وغيرهم من الأمم، يعني لم يكن لهم تاريخ يعرف عند المسلمين، فمعرفة المسلمين عموما والخلفاء والأمراء خصوصا بتاريخ هؤلاء كانت معرفة ضحلة يعني قليلة، وذلك لعدم إحاطتهم بلغة القوم ولا بعادات القوم وغير ذلك من أمور تستقى منها المعارف والعلوم، ليعرفوا موضع تلك الشعوب من إشارات القرآن، لأن القرآن مملوء بذكر الأنبياء وبالإشارات إلى تلك الأمم وكلها من الأمم السابقة. وهذه الأمم التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن هي أصول للشعوب والأمم التي افتتحها المسلمون حديثا ودخلوا في دين الله أفواجا. فاليهود مثلا وقد أسلم منهم من أسلم من الأحبار ومن عامة الشعوب كأهل اليمن كانوا يهود، وغيرهم ممن كانوا يدينون باليهودية والنصرانية بمختلف مذاهبهم وشعوبهم، وأيضا الفرس وغيرهم من الملل والنحل، وكلهم ذكروا في القرآن بشكل أو بآخر وجاء قصصهم في القرآن كثير، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب ما الفائدة من علم التاريخ؟ يقول الإمام السيوطي رحمه الله: فائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمان ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع. وهذا العلم كما قيل يعني علم التاريخ هذا هو عمر آخر للناظرين والانتفاع في مصره بمنافع تحصل للمسافرين، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وأيضا من فائدة علم التاريخ معرفة الأجيال وحلولها وانقضاء الآجال وأوقات التعاليق ووفيات الشيوخ ومواليدهم والرواة عنهم، فيعرف بذلك كذب الكاذبين وصدق الصادقين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال خليفة ابن خياط: وبالتاريخ عرف الناس أمر حجهم وصومهم وانقضاء عدد عدد نسائهم ومحل ديونهم. يقول الله تبارك تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال خديفة أيضا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة يسألونك عن الأهلة فأنزل الله ما تسمعون هي مواقيت للناس والحج ومحال لديونهم في أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه. وأيضا قال الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ثم بين العلة تبارك تعالى فقال لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ومن فائدة علم التاريخ أيضا معرفة أخبار الأنبياء والمرسلين وحسبك بهذه فائدة لأنها تزيد الإيمان، فإن من الإيمان بالرسل معرفتهم وقراءة ما أرخ عنهم من جملة الأسباب المعينة يعني على زيادة الإيمان، لا سيما في الكتب التي تهتم بالتاريخ المسند. كذلك معرفة أخبار المجددين والمصلحين، فإن العلم بأحوال هؤلاء يرفع الهمة ويدفع اليأس ويبقي في النفس أملا بل يوقد فيها جذوة العمل الدؤوب، وذلك لأجل إصلاح أمر الدنيا. كذلك معرفة عوامل قيام الدولة وأسباب سقوطها في التاريخ يلخص لنا حقبة كاملة وعمر دولة عظيمة، كما سنأخذ إن شاء الله في أسباب سقوط الدولة الأموية وأسباب ظهور الدولة العباسية إن شاء الله تبارك وتعالى في أواخر الدروس الصف الثالث وأوائل دروس الصف الرابع. فإن يعني هذا يلخص لك حقبة كاملة وعمر دولة عظيمة في سطور، والدول شأنها في الحياة شأن كل شيء يجري عليها قانون الأسباب ونواميس الكون، وتجري عليها سنة الله تبارك وتعالى. فلهذا شيخ الإسلام أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب التتار يكون في الأموال، وهذا كله قبل أن يهم التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 270 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمين. فقيل له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ليه؟ لأن من خلال قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التتار ويعني أهداف هؤلاء القوم علم أنهم لا يحبون إلا المال. ومن خلال قراءة التاريخ تؤخذ أيضا المواعظ والعبر ويذكر الناس، فإن الأمثلة الحية الواقعية والنماذج التي كانت ملء السمع والبصر تؤثر في النفوس يعني أخبارها وحكايتها، فيرعوي المقصر والمفرط حين يرى أمام عينيه النزلات التي نزلت من ناس من قبله، وكذلك ينشط الخامل الكسول عندما يرى أحوال أئمة الدين من العلماء والعاملين والعباد والصالحين والأئمة المرضيين، وكذلك يجد الخطيب والداعية نماذج تفيده في بيان عاقبة من امتثل للأمر والنهي ونهاية من أعرض عن الذكر، كما يجد الموعظة الحسنة والحكمة البليغة. كذلك من فوائد قراءة التاريخ طرد روح العجز وإبعاد الخور وملء النفس بالتفاؤل وبث الأمل في المجتمع، فكم من أمة بلغت من العتو والاستكبار مبلغا عظيما فجاء أمر الله ليلا أو نهارا فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وكم من إنسان قرأ في تاريخ الإسلام ففاضت عينه ورق قلبه وارعوى عن إثمه وترك غيه، فلا عجب أن ترى الدعاة الموفقين لا يتلون من تاريخنا ما يكون لهم خير عون في هداية الناس. وفي قراءة التاريخ فوائد أخرى غير ما ذكر يعرفها من اشتغل بالتاريخ وأحسن قراءته وفق منهج مرضي، طبعا لا يتسع المقام الآن لبسطه، غير أنه يحسن التنبيه إلى أن الفائدة من التاريخ إنما تكمل إذا كان لدى المرء منهج وفهم عند قراءته، فيعرف ماذا يقرأ وماذا يترك وكيف يحكم وكيف يقيم الأمر. طبعا أنا قلت لحضراتكم أن هذه المقدمة مقدمة مهمة جدا، لا سيما بالنسبة للدرس للصف الثالث والصف الرابع، لأن هذه المقدمة هي مدخل لدراسة التاريخ. ويعني هذا الكلام لعل بعضكم يسمعه لأول مرة. أول من اعتنى بالتاريخ من الخلفاء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنشأ التقويم وبدأه من الهجرة بإجماع الصحابة كما ذكرنا، ثم تتابع الخلفاء بالاهتمام بالتاريخ، خاصة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، الذي استدعى عبيد ابن شريح الجرهمي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه شيئا، ووفد على معاوية ابن أبي سفيان فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبل تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلاد، وكان قد استحضره من صنعاء اليمن، فأجابه إلى ما أمر. فأمر معاوية أن يدون وينسب، ويعني عاش عبيد بن شريح إلى أيام الملك، إلى أيام عبد الملك بن مروان، وله من الكتب كتاب الأمثال، وله كتاب الملوك وأخبار الماضين. ويروى أن معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يخصص وقتا في كل يوم يطالع فيه كتب التاريخ، لذلك عرف عنه أنه كان يعرف كيف يكسب قلوب رعيته، وكيف كان يعني أو كيف استطاع أن يوحد أمته وأن يجمع شملها بعد طول فرق. ومن قدماء الخلفاء الذين اهتموا بالتاريخ عبد الملك بن مروان الأموي وأبو جعفر المنصور العباسي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من قرأ التاريخ زاد عقله وقل خطأه. ليه؟ لأن قارئ التاريخ ينقل إلى خبرته خبرات الناس، ويضع إلى عمره أعمار الناس. أما عن علاقة القرآن بالتاريخ، فيعني هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى الاهتمام يعني بالاتعاظ وأخذ العظة والعبرة من التاريخ، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وغيرها من الآيات التي فيها ذكر القصص. وقال ابن عباس: قد ذكر الله تعالى التاريخ في كتابه فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال صديق حسن خان: وتلمح الطائفة ما فيه، يعني ما في القرآن، من قصص القرون السابقة والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم، حتى ذكروا بدء الدنيا أول الأشياء، حتى سموا ذلك بالتاريخ والقصص. طبعا إذا تتبعنا القصص القرآني نجد أن القرآن قد قص علينا هذه البدايات الأولى من التاريخ الطبيعي للكون والإنسان، وخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وتاريخ الإنسان الأول. فنجد أن قصة آدم عليه السلام قد شغلت حيزا من القرآن، وما سبق خلق آدم عليه السلام ثم بدء خلقه وما تعرض له من تغيرات وأحوال، وقصة ولديه، وقصة قتل أحدهما للآخر، ثم قصص الأنبياء من بعده، قصة إدريس ونوح وإبراهيم ومن جاء من ذرية إبراهيم، حتى ختمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا لوجدنا أن الأنبياء ذكروا في القرآن، وذكر تاريخ هؤلاء الأنبياء في القرآن، وجعل هذا التاريخ للعظة والعبرة لأولي الألباب. فأولي الألباب الذين يحبون التاريخ ويعتبرون ويتعظون بما فيه. وقد سطر لنا القرآن الكريم تاريخ أهل الكتاب، وهم خير من غيرهم من الوثنيين الكفار، لكن سطرها بكثير من التوضيح لحالهم المخزي وتاريخهم المظلم، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله يعني فيما يلي عندما نتكلم عن تواريخ الأمم، نتكلم عن تاريخ أهل الكتاب. أما عن علاقة التاريخ بالسنة النبوية، فالسنة أوسع وأشمل وأمتع وألذ للناظر فيها، لأنها فصلت ما أجمله القرآن من قصص الأولين، لأن أكثر قصص القرآن يعني كانت قصص مجمل. أما في السنة النبوية فجاءت مفصلة تفصيلا كثيرا، كما نعرف بأن يعني كما هو أصل من الأصول عندنا بأن السنة مكملة للقرآن ومبينة لمجمله، مبينة لمجمله. فإذا يعني جاءت الآية وجدنا أن سبب نزول هذه الآية في السنة النبوية كذا وكذا، وما حدث من كذا وكذا. وقد جاء اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ شبه صريح، شبه صريح بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني مثلا لو تتبعت كلمة كان في من كان قبلكم في السنة النبوية فتجد أن عدد يعني ذكر هذه الجملة جاء في 42 موضع كلها تبدأ بقول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم. أما باقي الكتب الستة فيصل العدد إلى نحو 100، وهذا بالنسبة لهذا العموم. أما بالنسبة للتخصيص مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل، نجد أن هذا يعني تعدى أكثر من 100 مرة. فيعني صار حتما علينا أن نعرف إشارات القرآن وإشارات السنة النبوية إلى تاريخ بني إسرائيل وما حاق بهم وما حل بهم، لأن الله جل وعلا ذكرهم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في السنة النبوية، ولأنهم صاروا ضمن حدود الدولة الإسلامية، لأن كان منهم المسلم ومنهم المعاهد والذمي والمستأمن، فصار لزاما علينا معرفة تاريخ هؤلاء وأحوال هؤلاء. ويعني ليس أجمل من قول عمر بن الخطاب يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك الأمر، وإجماع الصحابة على ذلك من معرفة تاريخ هؤلاء. طبعا ذكرنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الإمام النووي: معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال 3 أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر. وصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم وقد تطابق الشرع، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض. فقال الحافظ: بالمراد بالزمان السنة، وقوله كهيئته أي استدار استدارة مثل حالته، ولفظ الزمان يطلق على القليل وعلى الكثير، والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار. وقد وافق يوم عرفة في تلك السنة يوم السادس من آذار سنة 632 ميلادية، يزيد الليل فيها على النهار في بلادنا نحو 10 دقائق، وكذلك في تقويم أم القرى نحو 6 دقائق على اعتبار شروق الشمس وغروبها. وأما تساوي الليل والنهار على اعتبار طلوع الفجر فكان تقريبا الفجر في 5:09 دقائق وغروب الشمس في 5:09 دقائق، فعادة ما يكون 25 يعني من هذا الشهر يعني في الفجر والمغرب في نفس التوقيت. ابن التاريخ والمقصود به سنة الهجرة لأنها بداية التاريخ، وقد رويت هذه العبارة عن شويس بن حياش العدوي كما قال ابن قتيبة الدينوري: حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال شويس وهو من بني عدي: أنا ابن التاريخ، وما قرقمني إلا الكرم، وما أتقاضى العشرة ولا أحسم الرصانة، فإني لأرسى من رصاصة، وأنا العربي البك وأنا العربي البك. طبعا من أبناء التاريخ أيضا ما أخرجه الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وفيها ولد عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير ابن التاريخ، وهو من صغار الصحابة لأن كانوا يعني يعدون الأيام من سنة مولده، وعده بعضهم من كبار التابعين، وقد فرح المسلمون بمولده فرحا شديدا، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كلمة أنا ابن التاريخ يريد أنه ولد عام الهجرة، وإنما أرخ الناس بالهجرة، فعبد الله بن الزبير قلنا بأنه يسمى ابن التاريخ. طيب كيفية بدء تصنيف علم التاريخ؟ ابتدأ علم التاريخ على طريقة المحدثين، وبدأ بالرواية الإسنادية النقلية، يعني حدثنا فلان عن فلان ثم يذكر الحادثة. ولم يكن الإمام ابن جرير الطبري أول من نقل التاريخ مستدا كما قال البعض، وإن كان الناس عيالا عليه في التاريخ، بل سبقه إلى ذلك شيوخ من شيوخه وشيوخ شيوخه الذين يروي عنهم، إذ أنه من مواليد سنة 224 هجرية ومن وفيات سنة 310 هجرية، فروايته التاريخية قبل سنة 250 هجرية تقريبا، وهذه فترة زمنية طويلة، وهو دليل على أنه مسبوق بثلاثة قرون من الزمان. فكثير من أسانيد ابن جرير الطبري رباعية أو خماسية، ويروي في تاريخه كتبا تاريخية عن أصحابها ومصنفيها. فعندما تفتتح الصفحة الأولى من تاريخ الرسل والملوك أو تاريخ الأمم والملوك، وكلاهما اسم لتفسير لتاريخ ابن جرير الطبري، تجد في هذا الإسناد: حدثنا محمد ابن حميد الرازي، حدثنا سلمة، حدثني محمد ابن إسحاق. وهذا إسناد كتاب لابن إسحاق صاحب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يرويها الطبري وغيره من الكتب بإسناد صاحبها، وكتب أيضا كتاب المبتدأ، وهو كتاب تاريخي أيضا عن مؤلفه أحمد ابن حماد الدولابي الرازي، ثم المصري في بداية طلبه للعلم وفي أول رحلته إلى الري في حداثة سنه، وقد ضمنه ابن جرير الطبري ضمن كتابه تاريخ الأمم والملوك. وأيضا يروي من طريق الحارث بن محمد عن محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه كتابا آخر، بل كتبا أخرى، وقد ضمنها كتابه تاريخ الأمم والملوك، وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد تضمن كتاب تاريخ الأمم والملوك كتبا تاريخية عديدة، تضمن التفسير كتبا في التفسير أيضا عديدة. وقد أحصيت للطبري من الشيوخ 428 شيخا عدا المبهمين الذين بلغوا 47 شيخا. طبعا يعني أغلب هؤلاء يعني معروف في معجم شيوخ الإمام الطبري، وهو كتاب مطبوع. ويقال أيضا أن الطبري صنف التاريخ بعد التفسير، والتفسير أملاه سنة 306 هجرية، كما يعني هو في أول سطر من مقدمته، فالتاريخ بعد هذا وقبل موته. وحياة الطبري توزعت ابتداء على الرحلة والطلب والجمع ثم الكتاب والتصنيف، وختمها بالإملاء والتدريس. فهو مسبوق من حيث الرواية والتصنيف، مجدد من حيث الضبط والتدقيق. وتجد في كثير مما رواه وأخرجه الإمام ابن جرير الطبري بأسانيده إلى عروة ابن الزبير عن خالته عائشة، وهي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. وهذا دليل من أهم أدلة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالتاريخ، واهتمام عائشة رضي الله تعالى عنها بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تسمع منه الأخبار وتسمع ما يدور بينه وبين وفود العرب ومن الصحابة الكرام، وما يحدثون به النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد به عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أحيانا يعني تسأل عن سبب يعني سعة علمها بالطب، فتخبر بسماع ذلك من الوفود التي كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصفات وكانت تحفظها وتحدث بذلك. وهذا أيضا يطرد على التاريخ ومسائر العلوم. التاريخ له خصائص، التاريخ له خصائص. من أهم خصائص التاريخ الإسناد، من أهم خصائص التاريخ الإسناد. نقف هنا إن شاء الله تبارك تعالى، ونكمل إن شاء الله تبارك تعالى في الدرس القادم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وسنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن أهم خصائص التاريخ الإسلامي.